بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني المؤلف رحمه الله بدأ بالاستغفار في كتاب الدعوات قبل الطلب، لأنه كما قيل التخلية قبل التحلية، فيعني الاستغفار أهم من الدعاء والطلب، فالإنسان بحاجة إلى الاستغفار أعظم من حاجة إلى الدعاء وطلب الفضل والخير، فينبغي الإنسان أن يحرص على الاستغفار، ولا مانع أن يدعو ربه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، لكن الاستغفار أهم. ولذلك سئل بعض السلف قيل: أستغفر الله أم أدعو؟ قال: الثوب الوسخ أو المتوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب، يعني التنظيف أولا إزالة الوسخ، ثم ذلك يأتي التحسين بالطيب ونحوه. وعلى كل حال ليس معنى هذا الإنسان أنه ما يدعو، لكن المقصود أن لا يغفل عن الاستغفار، بالاستغفار يحصل التطهير من الذنوب والمعاصي، ثم يكون يعني أهلا أن يسأل الله وأن يدعوه ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول مقسما عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في صحيح مسلم حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي لفظ قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. هذا يدل على ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار، ولا سيما في السحر، وهم الذين قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون، أي في آخر الليل قبل طلوع الفجر، السحر هو آخر الليل قبل طلوع الفجر. فينبغي المؤمن أن يحرص على الاستغفار وأن يستغفر الله تعالى أقل شيء 100 مرة كل يوم، كما جاء في هذه الحديث. وجاء بعض ألفاظ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبحت يوما إلا استغفرت الله 100 مرة. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يكثر من الاستغفار 100 مرة أو أكثر. لا يعني ما أذكر صيغة معينة، لكن ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ولو قال: استغفر الله استغفر الله، أو قال: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، وما شابه ذلك، فالأمر في هذا واسع. لو قال: ما هو الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ نقول: عند التدقيق في فرق. الاستغفار هو طلب المغفرة بغض النظر عن إقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود التي هي شروط التوبة. فالاستغفار هو دعاء طلب المغفرة، وقد يكون بالإقلاع عن الذنب ويكون توبة بمعنى التوبة، وقد لا يكون، قد يكون دعاء مجردا بدون توبة، وقد يكون معه توبة. والفرق بينهما من جهة الأثر، هذا من جهة المعنى. من جهة الأثر الفرق بينهما أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الله تبارك وتعالى يغفر بها جميع الذنوب قطعا إذا حققها العبد، بشروطها المعروفة، وشروطها خمسة: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني العزم على عدم العود، الشرط الثالث الندم على ما مضى لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الماجه الندم توبة، والشرط الرابع أن تكون خالصة لوجه الله، لا يترك الذنب خوفا من العقوبة أو الفضيحة أو ما شابه ذلك، وإنما يتركه لله، والشرط الخامس أن تكون في وقت القبول قبل الغرغرة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي، وقبل طلوع الشمس مغربها. فإذا تاب بهذه الشروط فإن الله تبارك وتعالى لا يرد توبته ويغفر بها جميع الذنوب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في حق إنه هو الغفور الرحيم، هذه في حق التائبين. وأما مجرد الاستغفار بدون توبة فهو دعاء، يسأل الله يغفر له، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، مثل عموم الدعاء. لكن الدعاء بدون توبة هذا مطلوب وفيه خير، يدعو الله تعالى أن يغفر له ذنوبه، فهذا مطلوب. أما قول بعض السلف دعاء استغفار يحتاج إلى استغفار، يعني لأنه يستغفر وهو مقيم على الذنب فيكون كاذبا بهذا الاستغفار، هذا غير صحيح، فليس من شرط الاستغفار التوبة. الإنسان أحيانا يستغفر بدون توبة وهو دعاء وخير ويحصل به خير، ولكن ليس بشرط أن يكفر جميع الذنوب، لكن قطعا يحصل به خير، وقد يتوب توبة صادقة. فلا يقال أنه إذا لم يتوب لا يستغفر، لا، يقوله يستغفر على كل حال، لكن لو تاب من الذنب المعين أو الذنوب جميعا توبة صادقة لكان أكمل وأبلغ في زوال الذنوب والمعاصي. ثم قال: باب التوبة. قال قتادة: توبة نصوحة الصادقة الناصحة. النصوح أصلها من النصوح أي الخالصة، يقال عسل الناصح أي خالص من الشمع، هذا أصل النصوح. توبة النصوح التوبة الخالصة التي يتوبها لوجه الله تبارك وتعالى، ليس لأجل الخوف من العقوبة أو من ذهاب الجاه أو ما شابه ذلك، وهي المشتملة على الشروط الخمسة السابقة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن نعمش عن عمارة يعني ابن عمير عن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. يعني هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الموقوف الذي قاله من نفسه، والذي بعده هو المرفوع كما جاء في صحيح مسلم صرح برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موافق ومطابق للواقع، فإنك تجد الفاجر يفعل الجرائم والعظائم ولا يبالي، وإذا قيل شيء قال: يا أخي الله غفور رحيم الدين يسر، ولا كأنه فعل شيئا. وأما المؤمن تراه وجلا خائفا، قد يفعل صغائر من الذنوب وتجده في خوف وفي ذعر، يخشى العقوبة، وما ذاك إلا لعلمه بالله، أن الله تبارك وتعالى شديد الغيرة على الذنوب على المحارم، وأنه جل وعلا شديد العقاب، وأن الإنسان قد يهلك بكلمة لا يتبين فيها، فهذا يدل على قوة إيمانه وعلمه بالله. وكما قيل: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وذاك الفاجر بسبب جهله بالله وبما عنده من العقوبة لا يبالي بما فعل. قد يكون إذا ضعف إيمانه باليوم الآخر فلا يبالي بما فعل. فإذا رأيت العبد لا يخاف من الذنوب فاعلم أنه ضعيف الإيمان وأنه على خطر عظيم. وإذا رأيت العبد خائفا وجلا فهذا دليل على قوة إيمانه بالله جل وعلا. وهذا الخوف سبب للمغفرة والرحمة، فالخائف قريب من رحمة الله، لكن الخوف الذي لا يؤدي إلى القنوط. وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا أجمع له بين خوفين، فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ثم ذكر المرفوع فيه فضل التوبة وشدة فرح الله تبارك وتعالى بتوبة العبد، ثم قال: وجاء كما تقدم عند مسلم مصرحا برفع للنبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح، وفي بعض الفاضل الحديث: لله أشد فرحا بتوبة العبد. العبد هذا يشمل العبد الكافر الذي يتوب من الكفر الإسلام، ويشمل العبد العاصي المسلم الفاسق الذي يتوب من بعض الذنوب والمعاصي كالزنا والخمر والسرقة وما شابه ذلك. لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته، في لفظ مسلم: بأرض دوية مهلكة. دوية يعني ليس فيها طعام ولا شراب ولا شيء، ومهلكة أي يهلك من انقطع فيها، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، ثم قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش، وقال أبو سامة: حدثنا أعمش حدثنا عمارة عن سمعت الحارث بن سويد، وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، وقال أبو معاوية: حدثنا أعمش عن عمارة عن أسود عن عبد الله، وعن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله. يعني هذا الحديث هذا اللفظ فيه يعني نقص، كمله في الحديث الثاني: حدثنا إسحاق ورنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا هدبة حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبد من أحدكم سقط على بعيره. عندكم على ولا عن بعيره؟ على بعيره، يعني فيه تجوز. وقد أضله في أرض فلاه، وفي لفظ مسلم يعني تكمل الحديث: فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلله شد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته وطعامه وشرابه. قال ابن القيم رحمه الله: لو كان في الدنيا فرح أعظم من فرح هذا الرجل الذي أيس من الحياة ثم رجع إليه مرة أخرى لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أعلى ما يكون من الفرح ثم قال: لله أشد فرحا، ما قال مثل فرح هذا العبد، قال أشد فرحا. وهذا أمر عظيم أن الله تبارك وتعالى وهو الملك وهو الغني وهو الجبار جل جلاله يفرح بتوبة العبد إذا تاب، هذا الفرح العظيم الذي لا نظير له في الدنيا، ليس له نظير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم ما يكون من الفرح ثم قال: لله أشد فرحا، هذا أمر عجيب أن يفرح رب العزة والجلال بتوبة العبد وهو غني عنه والحاجة للعبد، فالعبد هو الفقير إلى الله والله هو الغني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى لو أدخل الناس النار كلهم لم يبالي بهم. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فالله تعالى غني عن العالمين، ولكنه كتب على نفسه الرحمة جل وعلا، فهو يحب أن يرحم، ولكن العبد الفاجر هو الذي يسد باب الرحمة عن نفسه عياذا بالله. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عباده بالرحمة والجود والكرم والإحسان، ولكن العبد هو الذي يحرم نفسه هذا الخير. فإذا فتح العبد الباب لرحمة الله فرح الله تعالى بذلك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عبده بالرحمة، إلا إذا أبى العبد. إذا أبى العبد فالله غني عن العالمين. من أبى إلا الكفر وأبى إلا الشقاق والعناد فالله سبحانه وتعالى غني عنه ولا يرحم كافرا فاجرا، لأنه ليس محلا للرحمة، وهذا منافي للحكمة. فوضع الرحمة في غير موضعها هذا منافي للحكمة. الله تعالى أحكم الحاكمين، فلا يضع جل وعلا رحمته في عبد كافر عبد فاجر لا يستحق الرحمة. لكن إذا فتح العبد باب الرحمة وأقبل على الله أقبل الله عليه إقبالا عظيما وفرح بتوبته فرحا شديدا. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الكرم والجود والإحسان ونسأله من فضله. ثم قال: باب الضجع على الشق الأيمن أي الاضطجاع. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. يعني هذا تمهيد لذكر الدعوات التي تكون عند النوم. ثم قال: باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذه 3 دعوات، وفي الألفاظ الأخر 4 دعوات: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. 4 دعوات: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذه دعوات جامعة عظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها بعض أصحابه كما علمها البراء، وجاء في بعض الروايات أنه كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن يحرص على هذه الدعوات عند النوم، ومعانيها عظيمة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، هذا نشرح على اللفظ الجامع اللفظ الأكمل. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، هذا من باب الاستسلام لله، كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت أي استسلمت لرب العالمين. فكون الإنسان يستسلم لله هذا غاية ما يكون من الطاعة والذل والعبادة لله تبارك وتعالى، فيقر بأنه استسلم لله أسلم نفسه لله تبارك وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يخالف أمره جل وعلا. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. المقصود الوجهة وليس المراد أنه توجه حال النوم. إنسان حال النوم قد يكون وجهه إلى القبلة، قد يكون شرقا غربا شمالا جنوبا، ليس هذا مقصود. مقصود وجهت وجهي إليك أي توجهت بقصدي إليك، يعني أنه يريد الله تعالى بكل أعماله الظاهرة والباطنة، أنه متوجه إلى الله، لا يتوجه إلى الصنم، لا يتوجه إلى الدنيا، وإنما قصده بجميع أعماله وجه الله تبارك وتعالى. وجهت وجهي، إذن الوجه ليس المراد به مجرد العضو، الوجه العضو المعروف، إنما المراد به الوجهة، فتوجهه إلى الله لا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، هذا التوكل على الله تبارك وتعالى. فوضت أمري أي توكلت عليك في جميع أموري، أمر مفرد مضاف يعم جميع الأمور. والتوكل تعريفه صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه، هذا تعريف التوكل. ثم قال وألجأت ظهري إليك، هذا أيضا ليس مراد بالظهر العضو، أنه ألجأ ظهره إلى الله، يعني الظهر الذي هو خلف الإنسان ما خلف الصدر، لا، المراد بالظهر أنه يستعين بالله على القيام بجميع الأعمال، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يلجأ ظهره إلى الله، لأن الظهر يعبر به عن القوة. وإذا أراد شخص أن يخبر عن شخص أنه ضعيف قال فلان قطع ظهره، يعني أنه ضعف عن القيام بالأعمال. وإذن الظهر هو الذي يعتمد عليه الإنسان في قيامه بالأعمال الكبار، فهو يقر بأنه ألجأ ظهره إلى الله، فألجأ ظهره إلى الله لأجل أن يشد أزره ومن أجل أن يعينه على القيام بجميع أعماله، رغبة ورهبة إليك. رغبة فيما عنده جل وعلا من الثواب، ورهبة مما عنده من العقاب. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ، الملجأ مثل الشيء الذي يلتجئ إليه الإنسان، يعني إذا أراد أن يهرب الإنسان من عدو أو من سبع يلجأ إلى شيء، إلى بيت أو إلى جبل أو كذا. والنجأ الملجأ، والمنجأ هو المهرب، فالإنسان إذا أراد أن يفر من عدو إما أن يحتمي بشيء كبيت أو غار أو نحوه، أو أن يهرب فينجو، فهذه هي أسباب النجاة، إما أن يختبئ وإما أن يهرب. فبين بهذا الدعاء أنه لا تحصل النجاة من عذاب الله بأي حيلة كانت، سواء الاختباء أو الهرب، إلا إلى الله جل وعلا. لا ملجأ ولا منجأ منك أي من عذابك إلا إليك، إلا إلى طاعتك ورحمتك. مثل وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، أعوذ يعوذ بالله من عذاب الله، يكون هذا بطاعة بالإيمان به وطاعته جل وعلا. وذلك يقول السلف كل من خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، هذا يشمل القرآن وغيره من الكتب، لأن الكتاب جنس مفرد مضاف فيعم جميع الكتب. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال فإن مت مت على الفطرة، فإن مت أو مت، شو الفرق بينهما؟ يقول ما في فرق في المعنى، لكن هذه لغة، هذه لغات العرب، بعضهم يقول مت بعضهم يقول مت بكسر الميم بضم الميم، والمعنى واحد، كلها واردة في القرآن. أفإن مت فهم الخالدون، فتأتي هكذا وهكذا ولا فرق في المعنى، المعنى واحد، لكن هذه على لغات العرب. فإن مت مت على الفطرة، لأنه حقق إيمانه الذي فطر عليه بهذه الكلمات العظيمة الجامعة. وزاد مسلم وإن أصبحت أصبت خيرا، إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. يعني لما غير كلمة الرسول بالنبي بالرسول لم يقره عليه الصلاة والسلام، وبين له أنه لا بد أن يأتي بهذا اللفظ. فهذا ليس فيه أن الحديث لا يجوز روايته بالمعنى، بعض العلماء قال هذا دليل على الحديث على أن الحديث لا يجوز روايته بالمعنى، لكن هذا غير صحيح. جمهور المحدثين على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عالما بالألفاظ وما يحيل المعاني، وهذا معروف بين المحدثين لا يخفى، يرون بالمعنى كثيرا، وإذا تجد اختلاف الألفاظ في الحديث الواحد، إذا جاء الحديث الواحد تجد الألفاظ مختلفة، أحيانا عند صاحب أو عند المخرج الواحد كالبخاري مثلا يذكر حديثا واحدا قصة واحدة في مواضع ألفاظها مختلفة، فضلا عن ورود عند إمام آخر كورود عند مسلم والترمذي أو ابن ماجه الحديث واحد ويرويه كل واحد بلفظ يختلف عن الآخر، والحديث مخرجه واحد وقصته واحدة. فهذا يدل على أن السلف أن المحدثين كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى، لكن بشرط أن لا يتغير المعنى. هنا نقول رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعنى يختلف، النبي والرسول بينهما فرق، فهذا فيه تغيير في المعنى. فإذا قالوا بنبيك الذي أرسلت صار نصا على النبوة، أما إذا قال رسولك الذي أرسلت، أولا أنه لم يأتي بجديد، رسولك الذي أرسلت، ولا يسمى رسول إلا إذا أرسل، فإذا قول أرسلت ليس فيها معنى جديد لأنه يفهم من كلمة الرسول. والأمر الثاني أن الرسول يشمل الرسول الملكي كجبريل عليه السلام فهو رسول، لكن النبي خاص بالرسول البشري، فهذا فيه فرق بين النبي والرسول، ولذلك رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما غير هذا اللفظ. وفي قول بعض العلماء أن الحديث الأدعية أنها لا تروى بالمعنى، يعني قالوا هذا دليل على أن الأدعية الواردة في السنة أنه لا بد أن تذكر باللفظ لأن ألفاظها عظيمة وجامعة، وقد لا يعبر اللفظ الذي يغيره الراوي قد لا يؤدي المعنى الذي معنى اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نقول صحيح الأدعية ينبغي الإنسان أن يحافظ على اللفظ، الألفاظ عظيمة، بيات النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظها عميقة وعظيمة وجامعة، فلا يعني يؤدي اللفظ الذي يغيره الراوي قد لا يؤدي المعنى، فلا ينبغي الإنسان أن يغير في ألفاظ الأدعية. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن تحيات الله والصلاة والطيبات إلى آخره. فالأدعية نقول لا ينبغي الإنسان يغير المعنى، يحاول أن يحفظ الدعاء كما ورد بألفاظه. ثم قال باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا. وفي لفظ مسلم باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ننشرها نخرجها. هذا أيضا مما يسن أن يقوله الإنسان عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك أي ذاكرا اسمك باسمك اللهم يعني باسمي أنام أموت يعني المراد به النوم باسمك أي أنام ذاكرا اسمك ومتبركا به. وكذلك باسمك أحيا أي أقوم من نومي ذاكرا اسمك ومتبركا به. وقوله أموت هذا يدل على أن النوم موت لكن الموت الصغرى كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن الوفاة الأولى هي وفاة النوم والإمساك هو إمساك الموت. الله يتوفى الأنفس فإذا النوم موت صغرى وذلك الإنسان لا يشعر بشيء حال النوم ينام الساعات الطويلة ولا يشعر بشيء لا يشعر بما يقال أو يفعل حوله ما في إلا النفس يتردد فالنفس قد خرجت من الجسد. ويقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد إلي روحي فالروح أو النفس تخرج حال النوم لكنها لا تنفصل بالكلية أشبه بشعاع الشمس الذي يخرج من الشمس ولكنه متصل بها. فالنفس والروح من أمر الله لا تعرف حقيقتها فلها أحوال ولها انتقالات ولها حركة وأشياء من هذا القبيل لا تحيط بها العقول. ولذلك تجد أن وردت أحاديث أو نصوص في الأرواح بعد الموت ورد أنها في الجنة ورد أنها ترد إلى الميت فيسأل وأنه يعذب وينعم في قبره. فكيف نعم في قبره وروحه في الجنة تعلق طائر يعلق في أشجار الجنة. فيعني نقول لا مانع أن تكون الروح في الجسد في القبر وتكون في الجنة كما أن النائم روحه في جسده لم تنفصل تماما وهي أيضا في السماوات تخرج وتصعد إلى السماوات يتوفاها الله تعالى في حال النوم عنده في السماء ثم يردها إذا شاء واستيقظ النائم رجعت إليه. فالروح من أمر الله ولا تحيط بها العقول فيجب الإيمان بكل ما جاء من النصوص أنها في الجنة وأنها في الجسد وترد إلى الميت ولها انتقالات وأحوال لا تحيط بها العقول لأنها من أمر الغيب فيجب الإيمان بكل ما ورد من النصوص ولا إشكال في هذا. وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يحمد الله على أن رد إليه الروح ولو شاء لأمسكها. فهذه نعمة من الله الحياة وطول العمر هذه نعمة من الله فيحمد الله بلسانه ويسخر هذا العمر في طاعة الله جل وعلا. حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حاول. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. هذا اللفظ أشمل أكمل في الدعوات الأربع: رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. نقف على باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.